حيث قال الله تبارك وتعالى: الشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا غشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، إلى آخر. أما البسملة فلا نعيد الكلام عليها لأنه معروف ومتكرر، لكن نبدأ بالآيات في قول الله تعالى: والشمس وضحاها. أقسم الله تعالى بالشمس وضحاها وهو ضوءها، لما في ذلك من الآيات العظيمة الدالة على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى وكمال علمه ورحمته. فإن في هذه الشمس من الآيات ما لا يدركه بعض الناس. وأضرب لكم مثلا: إذا طلعت الشمس فكم توفر على العالم من طاقة كهربائية؟ توفر آلاف الملايين، لأنهم يشتغلون بها عن هذه الطاقة. وكم يحصل للأرض من حرارتها، من نضج الثمار وطيب الأشجار، ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. ويحصل فيها فوائد كثيرة لا أستطيع أن أعدها، لأن غالبها يتعلق بعلم الفلك وعلم الأرض والجيولوجيا، ولا أستطيع أن أعدها، لكنها من آيات الله العظيمة. والقمر إذا تلاها، القمر إذا تلاها، قيل إذا تلاها في الشيء، وقيل إذا تلاها في الإضاءة. ما دامت الآية تحتمل هذا وهذا، فإن القاعدة في علم التفسير أن الآية إذا احتملت معنيين وجب الأخذ بهما جميعا، لأن الأخذ بالمعنيين جميعا أوسع للمعنى. فنقول إذا تلاها في الشيء، لأن القمر يتأخر كل يوم عن الشمس، وبينما تجده في أول الشهر قريبا منها في المغرب، إذا هو في نصف الشهر أبعد ما يكون عنها في المشرق، لأنه يتأخر كل يوم. إذا تلاها في الإضاءة، لأنها إذا غابت بدا ضوء القمر، لما في الربع الثاني إلى نهاية الربع الثالث، فإن ضوء القمر يكون بين واضحا. يعني إذا مضى سبعة أيام وبقي سبعة أيام يكون الضوء ضعيفا، إذا مضى سبعة أيام ويبقى سبعة أيام يكون الضوء قويا، أما في الشرعة الأولى والأخيرة فهو ضعيف. وعلى كل حال فإن إضاءة القمر لا تكون إلا بعد ذهاب ضوء الشمس كما هو ظاهر. فيقول الله أقسم بالشمس لأنها آية النهار، وبالقمر لأنه آية الليل. القمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا غشاها. النهار إذا جل الأرض وبينها ووضحها بأنه نهار تبين به الأشياء وتتضح، والليل إذا غشاها إذا يغطي الأرض حتى يكون كالأداءة المفروشة على شيء من الأشياء. وهذا يتضح جليا فيما إذا غابت الشمس وأنت في الطائرة. إذا غابت الشمس وأنت في الطائرة تجد أن الأرض شوكة تحتك، يعني كانت الآن تجاهل الشمس للزفاف، لكن الأرض تحتك حيث غابت هذه الشمس تجدها شوكة كأنها مغطاة بعباءة سوداء. وهذا معنى قوله: والليل إذا غشاها. السماء وما بناها، والأرض، السماء والأرض متقابلات، السماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها. السماء وما بناها، قال المفسرون إنما هنا مصدرية، أي والسماء وبنائها، لأن السماء عظيمة بارتفاعها وسعتها وقوتها وغير ذلك مما هو من آيات الله فيها، وكذلك بناؤها بناء محكم، كما قال الله تبارك وتعالى: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاشئا وهو حسير. والارض وما طحاها، يعني الارض وما سواها حتى كانت مستويه، وحتى كانت ليست لينه جدا، ليست قويه جدا صلبه، بل هي مناسبه للخلق على حسب ما تقوم به حوائجهم. وهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده، ومسوى لهم الأرض وجعلها بين اللين وبين الخشونة إلا في مواضع، لكن هذا أن القليل يحكم بها على الكثير. ونفس وما سواها، نفس هنا وإن كانت واحدة لكن المراد العموم، يعني كل نفس وما سواها، سواها خلقة وسواها فطرة. سواها خلقة حيث خلق كل شيء على الوجه الذي يناسبه ويناسب حاله. قال الله تعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه، أي خلقه المناسب له، ثم هداه لمصالحه. وكذلك سواه فطرة لا سيما البشر، فإن الله تعالى جعل فطرتهم هي الإخلاص والتوحيد، كما قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. فألهمها فجورها وتقواها. من الملهم الله عز وجل ألهم هذه النفوس، ألهمها فجورها وتقواها. بدأ بالفجور قبل التقوى، مع أن التقوى لا شك أفضل، قال وآثا لفواصل الآيات. ألهمها فجورها وتقواها. ما هو الفجور؟ يكون هو ما يقابل التقوى، والتقوى طاعة الله. إذن فالفجور معصية الله، فكل عاص فهو فاجر، وإن كان الفاجر خص عرفا لأنه من ليس بعفيف، لكن هو شرعا يعم كل من خرج عن طاعة الله، كما قال تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، والمراد الكفار. وألهمها تقواها، ألهمها التقوى. أيهما الموافق للفطرة؟ الثاني أو الأول؟ الثاني، لأن الفجور خارج عن الفطرة، لكن قد يلهمه الله بعض النفوس لانحرافها، لقوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. الله تعالى لا يظلم أحدا، لكن من علم منه أنه لا يظلم الحق أزاغ الله قلبه، نسأل الله العافية. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح أي فاز بالمطلوب ونجا من المرهوب. من زكاها أي من زكى نفسه. ليس المراد بالتزكية هنا التزكية المنهية عنها في قوله: فلا تزكوا أنفسكم. المراد بالتزكية هنا أن يزكي نفسه بإخلاصها من الشرك وشوائب المعاصي حتى تبقى ذكية طاهرة نقية. ما أرهاب من دساها أي من أرداها في المهالك والمعاصي. وهذا في الواقع يحتاج إلى دعاء الله سبحانه وتعالى أن يثبت الإنسان، أن يثبت الله الإنسان على طاعته وبالقول الثابت. فعليك يا أخي المسلم دائما أن تسأل الله الثبات والعلم النافع والعمل الصالح، فإن الله تعالى قال في كتابه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الراشدين الصالحين المصلحين.
إلى قول الله تبارك وتعالى: كذبت ثمود بطغواها. هكذا كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. كذبت ثمود، ثمود اسم قبيلة، ونبيهم صالح عليه الصلاة والسلام، وديارهم في الحجر معروفة في طريق الناس. هؤلاء كذبوا نبيهم صالح، ونبيهم صالح عليه الصلاة والسلام كغيره من الأنبياء يدعوهم إلى عبادة الله وحده ولا شريك له، كما قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأعطاه الله سبحانه وتعالى آية تدل على نبوته، وهي الناقة العظيمة التي تشرب من البئر يوما وتسقيهم لبنا في اليوم الثاني. وقد قال بعض العلماء إنها انه كلما جاء انسان واعطاها من الماء بقدر اعطته من اللبن بقدره. ولكن الذي يظهر من القران خلاف ذلك لقوله تعالى لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. فالناقة تشرب من البئر يوما ثم تدر اللبن في اليوم الثاني. ولكن هل نفعتهم هذه الآية؟ استمع إلى قول الله تعالى كذبت ثمود بطغواها أي بطغيانها وعطوها. والبرء هنا للسببية أي بسبب كونها طاغية كذبت الرسل تقصير. من بعث أشكار على بيان الطغيان الذي ذكره الله عز وجل وذلك حين بعث أشكار بعث يعني انطلق بسرعة وأشقاها أي أشقى ثمود يعني أعلاهم في الشقاء والعياذ بالله يريد أن يقضي على هذه الناقة. فقال لهم صالح ناقة الله وسقياها. قال لهم ناقة أي ذروا ناقة الله لقوله تعالى في آية أخرى فذروها تأكل في أرض الله. إن أتركوا الناقة لا تقتلوها لا تتعرضوا لها بسوء ولكن كانت النتيجة بالعكس فكذبوه وكذبوا صالحا وقالوا انك لست برسول. وهكذا كل الرسل الذين ارسل اليهم كل الرسل الذين ارسلوا الى اقوامهم يحرمهم اقوامهم بالعيب كما قال الله تعالى كذلك ما اتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون. كل الرسل قيل لهم هذا ساحر او مجنون كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام انه ساحر كذاب مجنون شاعر كاهن. ولكن هل القاب السوء التي يلقبها الاعداء لاولياء الله هل تضرهم؟ الجواب لا تضرهم بل يزدادون بذلك رفعه عند الله سبحانه وتعالى. واذا احتسبوا الاجر أجيبوا على ذلك يقول عز وجل فكذبوه فعقروها فعقروا الناقة عقرا حصل به الهلاك فدمدم عليهم ربهم بدمدهم فسواها. دمدم عليهم يعني أطبق عليهم فأهلكهم كما تقول دمدمت البئر أي فطلقت عليها الطغاة. دمدم عليهم ربهم بدمدهم أي بسبب ذنوبهم. لأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فالذنوب سبب للهلاك والدمار والفساد. لقول الله تبارك وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وقال الله تعالى يخاطب أشرف الخلق وخير القرون ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. الإنسان يصاب بالمصائب من عند نفسه. ولهذا قال دمدم عليهم ربهم بذنبهم أي بسبب ذنبهم فسواها لأنها بالهلاك حتى لم يبق منهم أحد وأصبحوا في ديارهم جاثمين. قال تعالى ولا يخاف عقباها يعني أن الله تعالى لا يخاف من عاقبة هؤلاء الذين عذبهم ولا يخاف من تبعتهم لأن لهم الملك وبيده كل شيء بخلاف غير من الملوك. الملوك لو انتصروا على غيرهم وعاقبوا غيرهم تجدهم في خوف يخشون ان تكون كرة عليهم أما الله عز وجل فإنه لا يخاف عقبها، لا يخاف عاقبة من عذبهم، لأنه سبحانه وتعالى له الملك كله وله الحمد كله، فسبحانه وتعالى ما أعظمه وما أجل سلطانه.